بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب دعاء العائد للمريض، أي الذي يزور المريض يدعو. والإنسان إذا دعا لأخيه المسلم بحضوره أو بغيابه يؤجر، وإذا دعا للمسلمين أجمعين فإنه يؤجر على عددهم. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها، وهي عائشة بن سعد بن أبي وقاص، وسعد أحد العشر المبشرين بالجنة، فاتح العراق وصاحب الدعوة المستجابة، له فضائل عديدة. عن أبيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا. انظر إلى دقة البخاري كيف أنه بوب بهذا، أن الإنسان يدعو للمريض الذي يعوده. ولذلك إذا ألفنا كتاب في الأذكار، النية أن نؤلف كتابا في الأذكار، فمما نذكره سنذكر هذه الأشياء، أن الإنسان إذا عاد مريضا يدعو له باسمه، حتى يكون هذا سنة، حتى لا يفوت المرء على نفسه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال حدثنا أبو عوان وهو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكر المتوفى عام 76 و100، عن منصور وهو منصور بن المعتمر المتوفى عام 32 و100 وكان من العباد، عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي توفي عام 96 وهو من الفضلاء الفقهاء النجباء، عن مسروق وهو مسروق ابن الأجدع وهو من أفاضل التابعين وهو مخضرم ومن كثير من أصحاب العبادة الواسعة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب البأس رب الناس، يعني أذهب البأس من الإذهاب رب الناس، يعني يا رب الناس، فهذا منادى بياء نداء محذوف، واشفي، هذه هي همزة وصل، واشفي وأنت الشافي. إذا من أسمائه تعالى الشافي. ما الدليل هذا الحديث الذي في صحيح البخاري رقم 5675؟ لا شفاء إلا شفاءك، يعني لا شفاء ينفع الإنسان إلا شفاء الله سبحانه وتعالى، شفاء لا يغادر سقما، أي شفاء كاملا. وقال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن رحمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى: إذا أتي بالمريض. وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده، وقال: إذا أتى مريضا. باب وضوء العائد للمريض، يعني باب وضوء العائد للمريض، إذا إنسان يعني عاد مريضا وتوضأ وصب عليه من وضوئه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي، أو قال صبوا عليه. لماذا يصبوا عليه؟ لأن المريض إذا صب عليه الماء فهذا سينشط الدورة الدموية ويكون أنشط. فعقلت، أي ذهب الإغماء عنه، ومعنى عقلت أي أفقت من إغمائي، فقلت: لا يرثني إلا كلالة. الكلالة يعني ما عدا عمودي النسب، هذا النسب هكذا الإنسان، فالابن فرع والأب أصل، يسميان عمودا النسب، ولكن الابن والأب يرثان دائما، لكن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، وأبو الأب اللي هو الجد لا يرث مع وجود الأب. لماذا؟ لأن الميراث يذهب إلى أقرب شخص إلى الميت، وهذا من رحمة الله تعالى، حتى الناس تكسب المال حلال، لا يقول أنا أبذر المال لأنه إذا متت من إلى من سيذهب، فيذهب إلى أحب، إذا يعني أحب الناس إلى قلب الميت. فهذا العمود النسب، وذاك العصب الذين يرثون بالتعصيب، البنوة والأبوة والأخوة والعمومة. فإذا وجد الابن الأخ ما يرث والعم ما يرث، إذا وجد الأب الأخ ما يرث والعم ما يرث، لكن الابن والأب يرثان لا محالة. وذلك إذا وجد ابن وأب الأب سيأخذ السدس والابن سيأخذ الباقي. لماذا؟ لأنه هو الابن ألصق بالميت. لكن ستجد الإنسان لما يتزوج لا يبقى عند أمه وأبيه، يعزل، أما ولده يبقى عنده وهكذا. فهذا من رحمة الله الميراث، يعني ربنا جل جلاله قد جعله، يعني قد لم يكره لنبي ولا لملك، إنما فصله بنفسه وسماه وصية وسماه فريضة، فهي فريضة فرضها الله على عباده. فقال لا يرثني إلا كلالة، الكلالة ما عدا الوالد والولد. فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض اللي هي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا لما قال يوصيكم إشارة إلى أن التقسيم بهذه الطريقة وصية من عند الله. وأنت الآن لو فرضنا أنك تسافر، من توصي لرفع، يعني لشفقتك على من توصي له. فربنا جل جلاله أرحم بالولد من أبويه، أخذا من هذه الآية الكريمة. باب من دعا برفع الوباء والحمى. هو شوف البخاري بوب عام باب وضوء العائد للمريض، بوب هذا. نعم، هو إذا صب عليه ليس من باب البركة، من باب الإفاقة فلا بأس بهذا. إذا قصد التبرك كما يفعله بعض الدراويش ينتظر شيخ يتوضأ بالبركة، هذا لا يجوز شرعا، لأنه البركة المتعدية هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنت ذهبت وفعلت هذا الشيء، يعني قد تأتي بما فضل في يدك فتجعله على وجهك، ترفع الوجه حتى يتنشط، ليس لأجل البركة، لا بأس بهذا. بعض من دعا برفع الوباء والحمى، اللي هي الحمى المرض المعروف، يكون التهاب في جلد الإنسان ثم تكون حرارة في جسده، وذلك قد تصل الحرارة إلى مستوى لا بد من إخفاضها. ما هو الحبوب الذي ينفع لخفض الحرارة؟ صح، جيد، ما شاء الله. حدثنا إسماعيل وهو أبي ويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيهم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وعك، أي أصابه الحمى، وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما. شوف بوب هنا عيادة المرأة المريض، وهنا باب من دعا برفع الوباء والحمى، ونفس الحديث، وهذا من استنباطات البخاري للأحاديث. وذاك التصنيف على الأبواب أصعب من التصنيف على المساند. فدخلت عليه فقلت يا أبتي كيف تجدك، أي كيف تجد نفسك، ويا بلال كيف تجدك. قال وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. عندك هنا الباء مفتوح ولا مكسور الشيخ؟ باء مصبح
مفتوح.
جيد. فالإنسان يمر عليه الصباح وقد يموت في الصباح وقد يموت في المساء، والموت أدنى من شراك نعله، إشارة إلى القرب، الإنسان يأتيه الموت بغتة وغفلة ولا يدري أين يموت. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول، عقيرة اللي هي الصوت، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردنا يوما مياه من جنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. هكذا يروى البيت. فهكذا كان بلال يعني يتشوق إلى تلك الأرض الطيبة التي كانت أحب البقاع إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا، وصححها، اجعلها صحيحة بعيدة من الأمراض والأوباء، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، اللي هي الجحفة ميقات أهل الشام. كتاب الطب، شوف ذكر كتاب المرضى انتهينا منه بحمد الله، والآن كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري اللي هو محمد بن عبد الله بن الزبير نسب لجده، قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معود بن عفراء قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. باب الشفاء في ثلاث. طبعا هذا عند الحاجة ولا يجوز إلا إذا ضاق الأمر. نعم. باب الشفاء في ثلاث يعني التي يستشفى بها. حدثنا الحسين قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم بن الأفطس وهو بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم اللي هي حجامة، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي. شوف رفع الحديث، إذن هذا لما فيه وأنهى أمتي عن الكي دل على أن هذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه القمي اللي هو يعقوب بن عبد الله عن ليث وهو ليث بن أبي سليم وليث غير محتج به عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم، أي ذكر العسل والحجم وما ذكر التداوي بالكي. طبعا الكي منهي عنه إلا عند الحاجة، يعني أن الشخص يصيبه الرعاف يذهب إلى الطبيب يكويه لا بأس بهذا، فإلا في الحاجات الخاصة. وهذا حصل في معركة أحد لما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جرح ولم يرقى حتى كوته فاطمة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سريع بن يونس أبو الحارث، سريج بن يونس أبو الحارث اللي هو تصغير السرج، قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. باب الدواء بالعسل وقوله فيه شفاء للناس. وذلك الإنسان ينبغي إذا أكل العسل أن يستحضر الإيمان بهذه الآية الكريمة، وعلى الإنسان أن يأكل العسل بهذه النية وأن يشربه شربة حينما يوضع ويذاب بالماء، وهي أمثل طرائق استعماله. يعني أولا في كثير من الحالات يصاب به الإنسان يؤذيه ويشوه وجهه ويترك آثارا، وعلى طريقة لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن إذا احتاج الإنسان في أمر لا بد من هنا يكون جائزا. وكما يحصل لبعض النساء يعني التهابات في بيت الرحم ولا تنفع في الأدوية، وهناك شيء يعني حتى يقطع الدم الذي يتسبب في الالتهاب، ففي حالات خاصة. وهذا من سعة الشرع، يعني هو يكون هذا مؤذي في حالات خاصة فلا يفتح هذا إلا في حالاته الخاصة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام. إحنا مر عندنا في الصباح أبو أسامة عن هشام، صحيح؟
هشام
معروف، هو شاب كل هشام هذا الحديث، بس الراوي عن هشام أبو أسامة حتى تنتبه، ربما يأتينا شيء أحفظه منذ 20 عاما لا أدري متى سيأتينا الآن أم بعدين، ظننت يأتينا في الصباح فما أتانا. أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. أيضا ما أتانا، سيأتينا في موضع آخر. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيط عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. نعم يعني هذا غير محبب لكن إلا يضطر إليه الإنسان. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى وهو عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي قال حدثنا سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وهو بن دعامة عن أبي المتوكل وهو الناجي عن أبي سعيد وهو الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه فقال أسقه عسلا. ثم أتاه الثاني ولماذا يشتكي عسلا؟ يعني لديه في بطنه بكتيريا تحتاج إلى قتل حتى تنزل. ثم أتاه الثاني فقال أسقه عسلا. ثم أتاه الثالث فقال أسقه عسلا. ثم أتاه فقال قد فعلت فقال صدق الله وكذب بطن أخيك أسقه عسلا فسقاه فبريا. فحتى ذهبت هذه الأشياء التي كانت في معدته. باب الدواء بألبان الإبل. طبعا أنفع شيء لتقوية الكريات البيضاء هو لبن الإبل، لكن لبن الإبل لا يخزن مباشرة، يأخذه الإنسان ثم يشربه. أقوى مقوي لجهاز المناعة في جسم الإنسان. الشيخ سعود الشريم لديه مكان في مكة المكرمة لأي من يمر يشرب حليب الإبل مجانا. هنا لا يتوفر الإبل، غير متوفر هنا، بس في تلك البلاد ما شاء الله بكثرة. وبعضهم يدعو، التقيت بأحد الأشخاص يعني قال اذهبوا معنا إلى سدير ونشربكم لبن الإبل ولحم البط. أيه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام ابن مسكين قال حدثنا ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس أن ناسا كان بهم سقم فقالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة فأنزلهم الحر في دود له فقال اشربوا ألبانها. فلما صحوا صاروا أصحاء قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذودة اللي هي الإبل، والذود تطلق على العدد من الثلاثة إلى العشرة. فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، سمر اللي هو المسمار المحمي تسقى به العين. فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. نسأل الله أن لا يميتنا إلا وهو راض عنا. قال سلام فبلغني أن الحجاج قال لأنس، شوف انظر إلى قوة الحسن البصري، قل فبلغني أن الحجاج قال لأنس حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، أشد عقوبة عاقب بها الناس، فحدثه بهذا الحديث. شوف فبلغ الحسن، بلغ الحسن البصري، والحسن البصري من أعلم الناس في الفتن. فقال وددت أنه لم يحدثه، لأن الحجاج كان ظالما يتمسك بالظلم بأدنى شيء فيتخذ هذه حتى يعاقب بها. أي نسأل الله العافية والسلام. باب الدواء بأبوال الإبل، وهل هذا خاص بهؤلاء أم أنه عام؟ العلم عند الله تعالى. وثبت طبيا أن يعني بول الإبل أقوى من ألف إبرة أمبكلوكس، هكذا يقول الأطباء، فهذا كان خاصا بهؤلاء. نعم. وبعضهم قد توسع بهذا حتى قال بأن بول ما يؤكل لحمه طاهر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن ناسا اجتووا في المدينة، يعني اجتووا باعتبار جو المدينة غير عليهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه، يعني يجلسوا في القرب من الراعي حتى يطعموا من هذا يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. باب الحبة السوداء، هاي الآن يسمونها بحبة البركة.
معنى هذه القول
في الكتاب، يعني قبل، يعني جاء في الآية كان هذا قبلها.
نعم. هكذا معنى.
نعم. وهذه إنه جزاء نفاق أن قتلوا الراعي وسمروا عينه وقطعوا. نعم. هي في المسألة قولان في هذه المسألة، يعني بعضهم قال قبل أن تنزل حدود فهذا يكون منسوخ فيكون الحد القتل فقط، وإذا قتل فحسب القتل. بعضهم قال إذا قتل القاتل بطريقة يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها. في المسألة في قولان. نعم.
ضرب بين حجرين.
نعم. صح. ما هي بعضهم يعني يأخذ بحديث إذا قتلت فأحسن القتلة، يعني في المسألة مذهبان. نعم. باب الحبة السوداء. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة له أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعة فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه. وهذا بالصعود اللي يسمى بالصعود يوضع عن طريق الأنف، وهذا صعب جدا وصول العلاج عن طريق الأنف بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام أي الموت. قلت وما السام؟ قال الموت. فهذه فيها فوائد قد جعلها الله تعالى فيها، ونحن الآن يعني نستخدم الحبة السوداء مع العسل ومع غيرها، لكن ليس معناه أنه نأتي نستخدمها ونترك الأشياء. هذا العلاج هو الذي كان نافعا في ذلك الزمن. أما الآن 24 ساعة تجد أهل الطب يعملون ويبحثون عن الأشياء التي تنفع، فيأخذ الإنسان بالأشياء التي تنفع، لأن الإنسان مستأمن على جسده لا بد أن يحافظ عليه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيز. باب التلبينة للمريض، هذا غدا تعمل، بعد غد تعمل لنا تلبينة أنت بعد غد. تعرف تعمل؟ طيب تعرف تعملها؟ علم ديدك. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، يعني واحد يحزن على إنسان ميت. وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض، أي تذهب الحزن وتذهب بعض الأحزان. نعم، تجم يعمل استجمام اللي هو التغيير. نعم. حدث رهي نخالة وحليب وعسل وتخاط وتشرب. نعم، أو تؤكل لا بأس، نقول تطعم لأنه هو حتى الشرب يسمى طعم. لا موضح الشعر نخالة. حدثنا ثروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبين وتقول هو البغيض النافع، هي تقصد أنه بغيض أنه يعني غير محبب، لكنه بالعكس أي شيء فيه العسل سيكون سهلا. باب الصعود اللي هو العلاج الذي يوضع عن طريق الأنف. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيل عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط أي استخدم الصعود. وهنا قال أعطى الحجام أجره. هذا الحديث مهم جدا وقد ورد في عدة أحاديث في إعطاء الأجير الأجر. فنفهم منه قوله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، ليس معنى أنه حرام لكنه كسب ليس بحسن بمعنى رديء، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تيمموا الرديء في الزكاة فتقدمون الرديء وتتركون الوسط. والإنسان مأمور بإخراج الوسط في الزكاة لا الجودة ولا الرديء، وهذا من رحمة الله تعالى بالفقير الذي يأخذ وبالغني الذي يدفع المال. فلما أعطى الحجام دل على أن إعطاء أجر الحجام ليس حرام. ما فيها ملمح عن المال الذي يأخذه الطبيب جراء التطبيب ليس حرام، لكن المبالغة فيه ورفع هذا هو الحرام. لماذا؟ لأنه إنسان مطالب أن ينفع أخاه. الحديث يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. شاهدنا عدة مرضى ما عملوا لهم العملية حتى مات المريض، فهذا يدخل حتى يعني يدخل في قد يدخل في باب القتل نحو هذا الأمر. قال باب الصعوط بالقسط الهندي والبحري وهو الكست مثل الكافور والقافور، يعني يقال قسط ويقال كست مثل الكافور يقال كافور ويقال قافور مثل كشطت نزعت، وقال عبد الله كشطت أي عبد الله بن مسعود. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفين يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب، ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. فهذا الرش غير الغسل هو مكاثرة البول حتى يذهب. باب أي ساعة يحتجم، المراد بالساعة هنا مطلق الزمن. واحتجم أبو موسى ليلا، إذا يصح الإنسان يحتجم ليلا ويصح أن يحتجم نهارا، الإنسان يختار الوقت الطيب لا يختار الإنسان وقت الحرارة أو وقت الوغرق. حدثنا أبو معمر وهو عبد الله قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن سعيد بن عبد المجيد بن الصلت قال حدثنا أيوه السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. باب الحجم في السفر والإحرام. قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الحجم في السفر والإحرام. حدثنا مسدد وهو بن مسرهد قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن عمرو وهو بن دينار عن عطاء وهو بن أبي رباح وطاووس وهو طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب الحجامة من الداء أي بسبب الداء، يعني إنسان يصاب يعني وجع في الرأس يقال له احتجم حتى يذهب الدم الزائد، لأن ذهاب الدم الزائد ينشط الدورة الدموية. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأعطاه 2 صاعين من طعام أي من قمح وكلم مواليه فخففوا عنه باعتبار أن السيد يقول له اعمل حتى تكسب لنا كذا، فأمرهم أن يخففوا عنه. كما أن عمر بن الخطاب تشفع في أبي لؤلؤ المجوسي يعني عند المغيرة بن شعبة أن يترفق به ويخفف عنه العمل ولكنه ما وفى، وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. حدثنا سعيد بن تليد وهو سعيد بن عيسى بن تليد نسب إلى جده قال حدثني ابن وهبه عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو عمرو بن الحارث، وكثيرا ما يروي عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث المصري قال أخبرني عمرو وغيره. من هذا الغير؟ من هذا الغير؟
باللهيعة.
أحسن. قال عبد الله باللهيعة. من الذي أفهمه؟
هو كده ما هو بنوها بعقوبة لأنه الله عز
وجل. أفهمه البخاري. وهكذا صنع النسائي. ومسلم حينما روى أتى به كما هو ما أبهمه. لا يعاب على البخاري وعلى النسائي هذا الصنيع، حتى لا يقال إن هذا على شرط البخاري أو أن البخاري قد روى له اللهيعة، لأن الحديث عن عمرو بن الحارث بعثون ابن وهب عن عمرو عن بكير، وما نحتاج إلى عبد الله باللهيعة، فهذا هو السبب في إفهامه. أما مسلم السباح لهم يقول أخرج له مسلم في المتابعات، هذا خطأ أن نقول أن أخرج له مسلم في المتابعات، إنما وقعت روايته هكذا عرضا لم يقصدها في المتابعات مسلم. فإذا صنيع البخاري صنيع حسن في إبهامه له.
هذا دليل من فعل البخاري على يعني جواز إبهام أحد الرواة إذا لم يضر هذا المستند
يعني. نعم، إذا كان أكثر من واحد وكان الحديث ثابت من طريق الثقة. نعم، وهذا مثل لما حدث أفلح وأبيه انطلق حينما حدث لفظة أبيه أن بكيرا حدثهم، اللي هو بكير بن عبد الله بن أشج، أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثهم، أن جابر بن عبد الله عاد المقنعة ثم قال لا أبرح حتى يحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. هكذا مروض شفاء ليش لم ينفتح؟ أنت مجود. هو لماذا حدثنا الألف؟ حدثنا الألف أنه إذا وقعت الهمزة بين ألفين تفتح بها، فإذا وقفنا نقول شفاء، فإن فيه شفاء. تمام مولانا ولا لا؟ أنتم أعلم أهل الشام. باب الحجامة على الرأس، أي الحجامة في الرأس. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني سليمان وهو ابن بلال عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله ابن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وقال الأنصاري وهو محمد بن عبيد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، ما شاء الله، هذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا له بالولد، فجاء أحد بنيه وصار شيخا للبخاري، ثم صار في كتاب البخاري، ثم لا يقرأ أحد كتاب البخاري حتى يصيب أنس شيئا من هذا الخير والفضل. اسم كان محمد ابن عبيد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس. نعم، وهذا الرجل يعني أيضا من شيوخ البخاري العالين، يعني أسانيده عالية. قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. باب الحجامة من الشقيقة والصداع. هذا بعضهم دائما عند صداع يقال له عنده شقيقة أو صاحب شقيقة. حدثنا محمد بن بشار، طبعا بعضهم كان عنده صداع بسبب كثرة التفكير، وهذا حقيقة كثرة التفكير يعني ليس في محلها، يعني بعضهم يفكر بالعمل يفكر بالديون يفكر، فهذا خطأ. قال حدثنا ابن أبي علي وهو محمد البصري عن هشام وهو بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء، أي في منزل فيه ماء يقال له لحى جمل، يقال له لحي جمل. نعم، وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به، أي وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس، فيسمى شقيق الحوار أحد شقي الرأس. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظل غسيل ملائكة قال حدثنا عاصم ابن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لدعة من نار، وما أحب أن أكتوي. باب الحلق من الأذى، يعني إنسان يصيبه القمل فيحلق لأجل أن يتخلص من هذا، والإنسان قد يصاب ببعض الأمراض الجلدية فينصح أيضا بالحلق. وهذه البلاد بعض الناس يعني يصابون بأشياء جلدية، يعني تذهب إلى نفس الأقانية وجدت بعض الناس قد سقطت هذه الشعر بسبب الماء. وهنا أيضا يعني الآن تجد بعض الناس هنا يصابون بحمار، يكون يبدأ هنا ثم يكون هنا ثم يصبح هنا أيضا بسبب الماء، لأن هذه المياه كلها مياه جوفية، مياه آبار، فهذه لها تأثير. لكن هنا أيضا يوجد من أنواع المراهم والأشياء حينما تستعمل يعني نافعة جدا بالحمد لله تعالى. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد اللي هو ابن زيد عن أيوب هو ابن أبي ثمين السختياني قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة اللي هي البرمة القذر مرة عندنا، والقمل تتناثر عن رأسي، فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة أو انسك نسيك. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ، هي واحدة من هذه يختار. نعم، والإنسان يحلق أولا وبعد أن يحلق يفعل الفدية والكفارة. وهنا الإطعام بأنه إطعام ستة مساكين هذا يعني ما جاء في السنة النبوية بيانا لما جاء في القرآن، لأنه قد جاء في القرآن مجملا الإطعام ثم جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي، يعني الأفضل عدم استعمال الشيء إلا عند الحاجة التي لا بد منها. عند الحاجة التي فالإنسان لا يقطع يده، لكن إذا أصيب بالآكلة مثلا مضطر أن يقطعها. ما هي الآكلة يا شيخ؟ أيه الآكلة اللي هي السرطان، وسمي آكلة تأكل البدن. والدراسات حيث يقول في كل دقيقة الآن في العالم تقطع ساق بسبب انتشار مرض السكري. ومرة المرات كنا في مدينة الطب في الطابق السابع واحتجنا طبيب باطني يعني باطنية أو جراح، طبيب باطنية أصلا على طبيب الجراح، فذهبنا عليه وقال الطبيب قال عندي خمسة الآن لابد أن أقطع سيقانهم. فنظرت إليهم سبحان الله، يعني تنظر إلى قدمه، شوف القدم يعني هاشل فيها أشياء، يعني هو الدم لا يسير، فلما لا يسير تكون البقع تخيص بقدرة الله، لأن هذه الشرايين خفيفة جدا، أخف الشرايين شرايين القدم. فالناس لا تبالغ عدد سكر 400 و500، فعلى طول المدة لا يصل الدم إلى هنا فيقطع. وممن حصله عروة بن الزبير ووصلت الآكلة إلى هنا وأرادوا أن يقطعوه من فخذه، فقال له الطبيب ألا أسقيك خمرا يهون عليك بعض الألم؟ قال له اذهب لشأنك، عجبت من أقوام يشربون هذا الخمر حتى لا يعرف ربهم. فلما قطعت قال اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. ولما وضعت في الطس قال يشهد الله أني لم أمشي بها إلى معصية. وذلك هاي الصمد أن الإنسان لا يعصي الله. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لدعة بنار، وما أحب أن أكتوي. حدثنا عمران بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل قال حدثنا حسين وهو حسين بن عبد الرحمن عن عامر وهو عامر بن شراحيل الشعبي عن عمران بن حسين قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فذكرته لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد. حتى شوف هذا الحديث حينما نقرأه نحمد الله سبحانه وتعالى أننا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب الله بين أيدينا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا وبدعوتنا إلى الله تعالى نستطيع أن نأتي بأشخاص. يوجد شخص من أهل الحديث له آراء وآراءه صارت تكون غريبة، نيته حسنة لكنه يعني يتعجل، فأنصحه وأنصحه وأنصحه. فاتصلت عليه قبل يومين وذكرته بطريقته أنها ليست بحسنة، فقال لي مو يأتي النبي يوم القيامة معه الرجل معه الرجلان. قلت له لا، ليس لديهم قرآن كقرآن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له يعني لا يصح أن نحتج بهذا على أن الإنسان يأتي بالآراء الشاذة ولا يبالي حينما ينفر الناس منه. الله أكبر الله أكبر. والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم. قلت ما هذا أمتي هذه؟ قيل بل هذا موسى وقومه. قال انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لي انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. وهذا هو الربح العظيم لمن كان متوكلا على الله أن يدخل الجنة بغير حساب. ثم دخل أي الحجرة ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإن ولدنا في الجاهلية فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. شوف هذه الرواية صح، لا يسترقون جاء في لفظة ساقها مسلم ليعلها فيها لا يرقون ولا يسترقون، ولفظة لا يرقون شاذة وهي خطأ، ساقها مسلم ليعلها ولا نقول هي في صحيح مسلم معلولة. فهذا لا يسترقون لا يطلبون، متوكلين على الله سبحانه وتعالى ولا يتطيرون، يعني لا يتشائم حينما يرى الطير أو الغراب أو نحو ذلك أو البومة، ولا يكتبون أي يتوكلون على الله وعلى ربهم يتوكلون. ما هو التوكل؟ صدق اعتماد القلب على الرب. فقال عكاشة ابن محصن أمنهم أنا يا رسول الله الحمد لله؟ قال نعم. فقال آخر فقال أمنهم أنا، فقال سبقك بها عكاشة. انظر إلى حسن الجواب، ما قال له أنت لست منهم بل قال سبقك بها عكاشة حتى لا يجعل في قلبه الحزن. باب الإثمد والكحل من الرمد، أي استعمال الإثمد وهو نوع من أنواع الكحل، حجر معدني، نعم حجر معدني أصفهاني. والكحل اللي هو أنواع الكحل متعددة، وهذا الإثمد يميل إلى شيء من الحمرة. من الرمد لما تكون العين رمداء. قال فيه عن أم عطية حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها، أم عينها عندكم؟ فاشتكت عينها، أي هي اشتكت عينها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال ما رضي لهم أن تستحل وهي في العدة. قال فيه استدلال أنه يستعمل الكحل للإنسان إذا أصابه الرمد، يعني يستخدم للزينة ويستخدم للطب. فقال لقد كانت إحدى كنا تمكث في بيتها في شر أحلافها، أي شر ملابسها أو في أحلافها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلا، طبعا هذا كان في الجاهلية، كانت لا تغتسل تبقى سنة كاملة حتى تكون منتنة. فلا أربعة أشهر وعشر. طبعا لماذا كان في الجاهلية يفعلون هذا الشيء؟ من أجل أن يعظم الزوج، لأن بعض النساء على أدنى شيء تنكر حق تنكر حق زوجها، فيحصل هذا وتستغفر بهذا حتى ترعى زوجها. إلى هنا بإذن الله إلى يوم الجمعة، لن نأتي بعد الصلاة بإذن الله، وغدا سنكون في سفر لصلة الرحم وبر القرابة. والسلام عليكم ورحمة الله.